بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب رمي الجمار. وبإليه حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وبإليه حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وبليه حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. وبليه حدثنا عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وبليه حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمناء فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وبإليه حدثنا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وبإليه حدثنا عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر. وبإليه قال يحيى مذهب سعيد سؤال مالك أن يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبر وهو في مزيله ويهريق دما فإن صح المريض بأيام التشريق لما الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. ولي حدثنا قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضن إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. ولي حدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثين حتى تزول الشمس. باب الرخصة في رمي الجمار. ولي حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للعالبين في البيت وفي البيت تدي خارجين عن ميناء يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر ومن بعد الغدر يومين ثم يرمون يوم النفر. وبلي حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع يذكر أنه رخص للرعاي أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. قال مالك تفسير الحديث الذي رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر يرمون الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون اليوم الذي مضى ثم يرمون اليوم من ذلك لأنه لا يقضي أحد شيء حتى يجيب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وأن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. ولي حدثنا عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتت من مناء بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتت ولم يرى عليهما شيئا. قال يحيى سئل مالك عن من نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصل الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإذا كان ذلك بعد ما صدر وهو مكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي واجب.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعبادة والتوفيق للوجهة إليه لمن أراد في الغيب والشهادة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى سيد السادة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القادة وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان على مسلك الرشاد والتقى في الغيب والشهادة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتي أهل الفضل والسعادة والذين جعلهم الله محل الإمامة والكرامة والقيادة وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان وعلى ملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حكم الرمي وأخبار ما ورد فيما يتعلق برمي جمرة العقبة والجمار الثلاث بمنى أيام التشريق. أيام التشريق الثلاثة اليوم العيد ويقال له يوم النحر، ثم يليه اليوم الأول من أيام التشريق ويسمى يوم القر، لأن الناس يسقرون فيه في منى. واليوم الثاني من أيام التشريق الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول. واليوم الثالث من أيام التشريق يوم الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني. فهذه الأيام التي يتم فيها رمي الجمار، والجمار الموضع الذي عين صلى الله عليه وسلم الرمي إليه، ثم إنه من بعد بني عليه شواخص وتجددت على مدى القرون لتكون علامة. فالمعتبر المرمى نفسه الحجرة التي ترمى، والموضع الذي يلقى إليه الحجر، وتجدد ذلك الشاخص في الأخير ورفعوه إلى أعلى وجعلوا له طوابق. والشاخص ليكون علامة، ولكن لا بد من وقوع الحصاة المرمية في المرمى، وهو الذي تحت ذلك الشاخص من جوانبه، وقد جعل عليه في الأسفل حوض. فإذا رمى الشاخص ثم عادت الحجرة المرمية من الشاخص إلى خارج الحوض لم يعتد بها ولم تحسب، وإذا رمى مباشرة إلى المرمى دون الشاخص أجزاء وصح، وإذا رمى إلى الشاخص ثم سقطت في المرمى صح ذلك. فهكذا شأن هذا الرمي الذي تعبدنا الله به، وفيه توطين لقلوبنا وإعلان منا على مناوأة عدو الله إبليس ومخالفته، وأننا ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى ومنقادين له خاضعين لجلاله. ويكون هذا الرمي إشارة إلى طاعتنا للحق وعدم انقيادنا لإبليس وجنده. والرمي سبع حصيات لكل جمرة، يختص جمرة العقبة منها فإنها جمار ثلاث، فالمجتمع الحصى من كل واحدة هو الجمرة، وهي ترمى أيضا بالجمار. الحصيات الصغيرات التي تكون في مقدار الحنبصة، لا ينبغي أن تكبر ولا أن تدق، ولكن تكون مثل الأنملة من الأصبع مثل الحنبصة، فهي حصى الخذف كما سمعنا في الحديث، يرمى بمثل حصى الخذف. وينبغي أن يمسك الحجرة التي يرميها بإبهامه وسبابته، ويسن أن يرفع يده وأن يرمي رميا، ولا يصح أن يضعها في في المكان من دون رمي، بل لا بد من الرمي، ويسن التكبير عند الرمي كما كبر صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة مع كل حصاة، فمع رمي كل حصاة يكبر. وتختص جمرة العقبة بالرمي الأول الذي هو واجب عند عامة الأئمة، وقال بعض المالكية أنه ركن لا يصح الحج بدون أي رمي جمرة العقبة، وبقية الجمار في رميها في الأيام الثلاثة، فالذي عليه جمهور أهل الفقه أن ذلك واجب من الواجبات يجبر بالدم، وقيل سنة مؤكدة أيضا تجبر بالدم، وقيل هو سنة، والمعتمد أنه واجب من واجبات الحج رمي جمرة العقبة في يوم العيد يوم النفر، فيمتد بعد ذلك الوقت عند الشافعية يبتدئ من نصف الليل وعند غيرهم من الفجر، ويسن تأخره إلى الإشراق فيرمي وقت الضحى، ويستمر اليوم كله الرمي إلى المغرب بل وإلى الليل. ولما تأخر بعض النساء لأجل النفاس في مزدلفة فما وصلت ومن معها إلى منى إلا بالليل، أمرهم ابن عمر أن يرموا ولم يرى عليهم شيئا. فقال الشافعية رمي جمرة العقبة الذي يدخل من نصف الليل يدوم وقته طول اليوم يوم النحر وفي الليل واليوم الأول من أيام التشريق وفي الليل واليوم الثاني من أيام التشريق وفي الليل واليوم الثالث من أيام التشريق إلى الغروب، فهذا وقت الرمي لجمرة العقبة، وكذلك كل جمرة من الجمرات يدخل وقتها كل يوم في الظهر عند زوال الشمس، ثم يستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق إلى غروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق. وهكذا يكون الرمي في يوم العيد لواحدة وهي جمرة العقبة والمسمى بالجمرة الكبرى، وهي التي إلى جهة مكة، وهي التي قال أكثر العلم أنها من خارج حدود منى، وقال المالكية أنها من منى الجمرة، وأن الجبل وراءها ليس من منى والعقبة التي وراءها، وقيل هي والعقبة، وقد كان عندها عقبة في طرف الجبل فلهذا سميت جمرة العقبة. وقد بايع صلى الله عليه وسلم عندها الرهط من الأنصار قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، ولما تمت البيعة صاح إبليس من شدة غيظه، لم يطق هذا المنظر والمظهر وقيام الناس لمبايعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم وتلبية دعوة الحق جل جلاله، وصاح في فجاج منى عند المشركين هذا محمد والصباه بايعونه، وسمع صوته فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا إبليس فانصرفوا إلى أماكنكم ولأتفرغن لك، يقول إبليس أي أعمل من العمل ما يغيظك ويبطل كيدك وسيكفي الأمة ويقوم به هذا الدين على رغم أنفك لأتفرغن لك، فكان الأمر كذلك، فأغاظه الله تبارك وتعالى ولم يزل يغيظه ويتجدد غيظه ودحره وصغاره وذلته في كل يوم عرفة لما يرى من عتق الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، ولما يرى من التجاوز عن الذنوب العظام. يقول هذا الذي نبنيه في مدة طويلة يهدم في لحظة وفي ساعة من الساعات، ف فيحث التراب على رأسه أخزاه الله تعالى. هذا الرمي كان يمشي صلى الله عليه وسلم عند الزوال من مسجد الخيف حيث ضربت قبته، وأقام 3 ليالي بمسجد الخيف، فيخرج بعد الزوال مكبرا ماشيا على رجليه الشريفتين حتى ينتهي إلى الجمرة الصغرى الأولى، ويرمي مستقبلا للقبلة، ثم ينتحي عن اليمين ناحية ويستقبل القبلة ويقوم داعيا ومكبرا ومسبحا حتى يكون قيامه بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يمضي إلى الجمرة الوسطى فيرميها مستقبلا للقبلة، ثم ينتحي ناحية عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا مكبرا مسبحا حتى يكون بمقدار سورة البقرة، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ولا يستقبل القبلة عند الرمي، فإن جمرة العقبة الذي صحح أكثر الفقهاء أنها ترمى من وجه واحد، وذلك أنه كان من الوجه الثاني العقبة موجودة للمرمى، فيأتون إلى هذه الجهة فيجعلون مكة عن يسارهم ومنى عن يمينهم ويرمون، وكنا نعهد كذلك ولا مكان للرمي من الجهة الأخرى حتى كانت التوسعة الأخيرة وجعلوها من الجهات كلها. وعلى كل الأحوال إذا وصل الحجر المرمي إلى المرمى فقد صح الرمي، وقد جعل على المرمى حوض من أول وثم جدد، فما دخل وسط ذلك الحوض فقد صح فيه الرمي، وما كان دونه لم يصل إليه لا يصح الرمي، وما وصل إلى الحوض وإن خرج بعد ذلك فلا يضر، وإن وصل إلى الشاخص والجدار المبني على الحوض فسقط في الحوض صح، وإن نط وخرج إلى خارج الحوض لم يصح ولا تحسب هذه الرمية، بل لابد أن يقع في الحوض في محل المرمى ولم يقف بعد جمرة العقبة للدعاء، وإنما يسن الدعاء كل يوم عند الوقوف عند الجمرة الأولى بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ولا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة. فقال بعض أهل اللطافة من أهل العلم وقد سئل بعد الرمي: دعوتم بعد الجمرة الأولى والثانية؟ فقال: نعم. قالوا: بمقدار سورة البقرة؟ قال: دعونا بمقدار سورة الفيل، والفيل أكبر من البقرة، جسم الفيل أكبر من جسم البقرة، ولكن سورة البقرة قصيرة، سورة الفيل قصيرة. فهكذا كان من السنة الدعاء والتطويل في الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية لكل يوم من أيام التشريق، عبودية وخضوعا وإجلالا للرب وتعرضا للنفحات. يقول في باب رمي الجمار: بلغ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، هذا الذي أشرنا إليه، حتى يمل القائم من طول القيام اتباعا لفعل المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الدعاء والذكر في قيام طويل، وإلا فقصير على حسب همته ليوافق السنة في أصل القيام، وطوله أفضل. ثم جاء أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا مقدار ما يقرأ سورة البقرة، كما جاء في رواية ابن أبي شيبة، و وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فيرفع يده رفعا بينا ويرمي تعظيما وإجلالا للحق وتحقيرا ومضادة لعدوه إبليس وكل قاطع عن الله جل جلاله ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود فهذا فعله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لمن بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نعم فهذا من السنن الدعاء ورفع اليد واستقبال القبلة عند الرمي كله عند الدعاء كله من السنن وشرع التكبير مع كل حصى بسم الله والله أكبر ويرمي بسم الله والله أكبر وهكذا عند كل حصاة يرميها ومجموعها إذا أقامت الثلاثة الليالي 70 حصاة فسبعون لجمرة العقبة ثم 21 لكل يوم 21 و21 و21 فتصير 63 وسبعا لجمرة العقبة فصارت 70 حصاة أي سن أن يلتقطها وخصوصا السبع لجمرة العقبة من مزدلفة للإتباع ومن أي مكان جاء بأي حجر صح الرمي بخلاف غير الحجر من تراب أو حديد ونحو ذلك لا يجزي إلا الحجر مكان من نوع الحجر حتى ولو كان الحجر من ذهب أو فضة فهي من نوع الحجر وما لم يكن من نوع الحجر لا يصح الرمي به ولا يعتد به قال يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة فإذا أكمل الرمي للجمرة الأولى وقف دعا فإذا أكمل الرمي للجمرة الثانية وقف دعا قال أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة وهو السنة كلما رمى بحصاة كبر فقال بسم الله الله أكبر يكبر بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وجاء عن سالم بن عبد الله أن رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر ثم اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا وقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما رمى الجمرة مثل ما قلت وهكذا قال الإمام النووي استحب بعض أصحابنا في التكبير المشروع مع الرمي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كان الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر والمشهور في كتب الفقه والأحاديث التكبير المجرد مع كل حصاة الدعاء بعد ذلك وجاء عن الشافعي أنه يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد هكذا فيما جاء مع التكبير في كل حصاة وما ورد أيضا من قول اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وجاء عن سيدنا علي أيضا أنه كان يقول كلما رمى حصى اللهم اهدني بالهدى وقوني بالتقوى واجعل الآخرة خيرا لي من الأولى وجاء أيضا أن يقول عند كل حسن بسم الله الله أكبر رغما للشيطان وحزبه. جاء عن سيدنا أبي القاسم بن محمد بن بكر أنه كان إذا يرمي يقول بسم الله اللهم لك الحمد والشكر. فأي نوع من أنواع الذكر فهو مطلوب والمقصود حضور القلب مع الرب وتحقيق العبودية له جل جلاله وتعالى في علاه. ويجب أن تكون الرميات متفرقات، فلو رمى اثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة وقع دفعة واحدة فهي واحدة، ولابد تكون كل واحدة بعد الأخرى. وروى لنا أنه سمع بعض العلم يقول الحصى التي يرمى بالجمار مثل حصى الخذف، حصى الخذف الرامي بطرفي الإبهام والسباب والسبابة، هذا كان يوضع على الحجر ويرمي به هكذا أن يخذف، والخذف منهي عنه إنما يرمي هكذا، والخذف هذا الذي يضع الحجرة الصغيرة بين إصبعه ويرميها بواحد، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يقتل صيدا، لا يصيد صيدا ولا ينكى عدوا ولكنه يفقأ العين ما يفيد، فنهى عن الخذف. والحصاء للرمي مثل حصى الخذف هو ما ذكرنا من مقدار الحنبصة، ودون الأنملة طولا وعرضا، يقولوا كمثل حبة الباقلاء وفوق النواة للتمر قليلا، فهذا المقدار الذي يكون للحصى عند الرمي. وقال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه بالتوسط من دون المبالغة في الكبر. وقلنا الأفضل أن تكون من المزدلفة، ولكن من أي مكان أخذها صح، إلا أنه لا ينبغي أن يأخذها مما قد رمي به. وذكر لنا عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بميناء فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الأئمة الثلاثة فالذي يريد النفر الأول يرمي الجمار الثلاث بعد الظهر ثم يدخل إلى منى لينفر منها، فإن نفر قبل غروب الشمس صح نفره، وإن تأخر في منى حتى غربت الشمس بقي في محله، ولا عاد يجوز له أن ينفر، بل يجب عليه المبيت والرمي ثاني يوم بعد الظهر. وقال الحنفية بلره النفر ما دام الليل بقي إلى الفجر، له أن ينفر إلى الفجر. وقال غيرهم من الأئمة الثلاثة وغيرهم أنه إذا غربت عليه شمس وهو وسط حدود منى فلا يجوز له النفر. قال الشافعية وغيرهم إلا إذا كان قد تهيأ للرحيل وقد استعد وخرج، فكما يحصل من زحمة السيارات وغيرها في غير أيام البلاء والشر والكورونا والضر، فيحصل من الزحمة أنه يركبون ويأخذون متاعهم فما يجدون الطريق فتغرب الشمس عليهم وهم لا زالوا داخل حدود منى، فيجوز لهم أن ينفروا لأنهم قد تهيأوا. وأما الذي يشتغل بالتهيؤ فاختلف فيه، هل يجوز له إذا طلع عليه المغرب إذا غربت الشمس هل يجوز له أن ينفر أم لا؟ أما من كان قد خرج وتهيأ وخرج فيجوز له أن ينفر وإن غربت الشمس. وسمعت قول الحنفية أنه يجوز النفر إلى الفجر، فطول الليل يمكن أن ينفر إلى الفجر، فإذا طلع الفجر ثاني يوم خلاص يجب عليه أن ينتظر حتى ينفر بعد أن يرمي في اليوم الثالث، وفي اليوم الثالث أفضل. قال من غربت عليه الشمس لو شمس من أوسط أيام التشريق وبمن فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وذكر أيضا عن القاسم أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذائبين وراجعين، وهذا السنة والأفضل في أيام منى أن لا يركب على دابة ولا غيره ولكن يمشي على رجليه إلى الجمار. أول من ركب معاوية بن أبي سفيان فذهب راكبا للرمي لعله لعذر كان عنده، ولا هذه هي السنة أن يمشي إلى الجمار ويرجع ماشيا من الجمار إلى خيمته ومكان نزله في منى. وهكذا قال الإمام أحمد يستحب أن يرمي ماشيا. وجاء عن جابر أنه كان يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة. وهكذا استحب الإمام مالك المشي في رمي أيام التشريق. وأما جمرة العقبة يوم النحر قال يرميها على حسب حاله كيف كان. صلى الله على سيدنا محمد وآله. ولو رمى راكبا على سيارة أو على دابة جاز ذلك، والأفضل أن يقوم وأن يخطو نحو الجمرة ويجعل بينه وبينها نحو 5 أذرع ثم يرميه. ولما سئل عبد الرحمن بن القاسم سأله الإمام مالك من أين كان القاسم يرمي أبوه الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال من حيث تيسر، أي من أقرب مسلاه وعلاه وصدق كل ذلك واسع. والأفضل أن يرمي من بطن الوادي، ولعله ما أراد ما تيسر من بطن الوادي. والاستقبال عند الجمرة الأولى والثانية لا الثالثة. سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ قال نعم إذا لم يمكن حملهما أو شق مشقة شديدة فيرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبره في منزله ويهريك دما، لأنه ما رمى بنفسه المريض، هذا عند المالكية أن عليه الدم. أما الصغير الذي ما يحسن الرمي ومثله المجنون يرمي عنهما من حج عنهما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه، وهذا وجوب ما دام قدر الآن على الرمي لا يعتد بما رمي عنه بل يرمي بنفسه إلا أن يستمر مرضه حتى يخرج من منى. أم لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وغير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، بل يسن الاغتسال لرمي الجمار كل يوم. وكما أنه يسن أن يغسل الحصية التي يرمي بها، فيندب إذن غسل الحصى الذي يرمي به. وعن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. قال الحنفية إذا أراد أن ينفر في اليوم الثاني فيجوز أن يقدم الرمي من بعد الإشراق. وقال غيرهم إنما يكون الرمي بعد زوال الشمس. والله أعلم. نظر الله إلينا وأصلح شأننا وأصلح سرنا وإعلاننا ورعانا بعين أيد حيث ما كنا وإنما كنا في الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.